بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعد في صدقتك. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بكراهية العود في الصدقة، وهذا الباب والباب الذي قبله يعتبر من المسائل التي تطرأ على الصدقات، أو ما يسميه الفقهاء بمسائل الطوارئ. فالأصل في المسلم أنه إذا تصدق صدقة أو أعطى عطية لوجه الله عز وجل أن يمضي عطيته، وأن تخرج هذه العطية والصدقة إلى من بذلها له يملكها وينتفع بها، وتخرج من ذمة المتصدق. هذا هو الأصل، فعودها ورجوعها إليه مخالف للأصل، ولذلك يطرأ ويجد على مسألة الصدقة. ولما كان طارئا يبحث العلماء رحمهم الله من خلال النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرعية عود الملك وعدم عوده. ومن هنا يذكر المصنف رحمه الله هذه الأبواب في أواخر كتاب الصدقات، لأنها مسائل طارئة، والعادة عند الفقهاء والمحدثين أن يعتنوا بذكر الأحاديث والمسائل الفقهية الطارئة بعد بيان الأصل. ثم إن هذا العود ينقسم إلى قسمين كما قدمنا في الدرس الماضي: إما أن يعود الشيء الذي تصدق به الإنسان إلى الإنسان بدون اختياره، كما بينت السنة في عود الصدقة إلى الإنسان عن طريق الميراث، وبينا ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وبينا كلام العلماء رحمهم الله على الحديث المتقدم عن المرأة التي تصدقت على أمها بجارية ثم عادت إليها الجارية بالميراث، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم شرعية هذا العود، وأنه تملك به المرأة الصدقة ويملك الرجل به صدقته، وأن هذا يعتبر مستثنى. يبقى السؤال: لو أن الشخص بنفسه وجد الشيء الذي تصدق به، أراد أن يعيد الشيء الذي تصدق به من الشخص بأن يشتريه منه، أو يطلب منه أن يهبه ويعطيه إياه فيرجع إليه الشيء بعد أن أخرجه من ذمته بالصدقة، في هذه الحالة سيكون رجوع الصدقة إلى الإنسان باختياره وطلبه، فهل هذا مشروع أو ممنوع؟ ومن هنا كان من المناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الباب عقيب الباب الذي تقدم، لكي يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في هذا الأمر. قال: كراهية العود. والكراهية تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون تحريمية، وهذا هو الأصل عند العلماء أن الصدقة يحرم على الإنسان أن يرجع فيها من حيث الأصل، ولذلك قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار إنه لا يعلم خلافا بين العلماء في تحريم الرجوع عن الصدقة، وينبغي أن ينتبه طالب العلم، فهذه المسائل في هذا الباب والهبة تختلط ببعضها، فيخلط بين مسألة العود في الصدقة وبين مسألة العود في الهبة، فالصدقة أمرها أعظم من الهبة، ومن هنا مسائل الهبة ستأتينا مباحثها في كتاب الهبات. لكن الصدقة لما كان الإنسان قد أخرجها من ذمته لوجه الله عز وجل فلا يتأتى بحال أن يعاوض عن أجر الله الذي أعده له بأي أجر مهما بلغ، لأن ثواب الله أعظم وجزاء الله عز وجل أعظم. ومن هنا حكى الحافظ بن عبد البر رحمه الله الخلاف، حكى رحمه الله أنه لا يعلم خلافا في تحريم الرجوع، وهذا ما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه حيث بين بعدم حل الرجوع في الصدقة، وأتبعها في الهدية في الهبة والهدية، لأن مذهبه أنه لا فرق بين الهبة والهدية وبين الصدقة، وسيأتي إن شاء الله في باب الهبات أن هذا هو أقوى الأقوال، أنه لا يجوز الرجوع لا في الهبة ولا في الهدية ولا في العطية ولا في الصدقة. وبناء على ذلك فهذا الحديث يتعلق بالصدقة في الشيء الذي أخرجته من ذمتك طالبا به مرضاة الله عز وجل، سواء كان من النقود أو كان من الأموال العادية مثل المأكولات والمشروبات والمركوبات، وهكذا بالنسبة للعقار، فيستوي أن يكون من الأثمان أو من المسمونات عقارا كانت أو منقولا، أنه الأصل أن هذه الكراهية للتحريم، أنه لا يجوز للمسلم أن يرجع في صدقته لأنه قد أخرجها من ذمته لله عز وجل. وإنما تكون الصدقة في الأصل لازمة إذا قبضها الفقير، فإذا قبض الفقير الصدقة فحينئذ لزمت من وهبها، صارت لازمة وللفقير أن يرجع عنها، وهذا ما يسميه العلماء بالعقود اللازمة لأحد الطرفين دون الآخر، لأن العقود منها ما هو لازم للطرفين ومنها ما هو جائز للطرفين ومنها ما هو لازم لأحد الطرفين دون الآخر. ومعناه أن المتصدق لا يملك الرجوع بعد قبض المسكين لصدقته، لكن المسكين له خيار، لو أرد أن يقول ما أريد هذه الصدقة قبضها ثم قال لا أريدها، فإنه لا يلزمه أن يأخذها، فأصبح اللزوم لا، فأصبح الحكم متعلقا بالباذل لا بالمبذول له وهو الفقير. فالفقير من شأن من حقه أن يقبل الصدقة ومن حقه أن يقبل ويرجع عن قبوله، هذا الخيار له سواء كان بعد الإعطاء مباشرة أو بوقت. فمن حيث الأصل أن الصدقة لازم الإنسان بالقبض، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى أن كل عطية وهبة لا تلزم إلا بالقبض، وحكي على ذلك الإجماع كما حكاه إذا صاحب الإخصاح رحمه الله وغيره أن الهبة لازمة بالقبض، وفيه أثر الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه مع ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصته حينما وهب ابنته عائشة جادا 20 وثقا أو 60 وثقا من نخله بالغابة بالمدينة، فلم تقبض عائشة، فلما حضرت الوفاة رد المال وقال لها أما وأنك لو كنت قد قبضتيه جددتيه واحتزتيه لكان ملكا لك، أما اليوم فأنت وإخوتك فيه سواء، فجعله ميراثا شرعيا وألغى الهبة، فدل على أن اللزوم لا يكون إلا بعد القبض. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله يشتمل على قصة لعمر بن الخطاب لأمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وعن أصحاب رسول الله أجمعين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. حاصلها أن عمر بن الخطاب حمل على فرس كما جاء في لفظ هذه الرواية وأصله في الصحيحين، حمل على فرس، هذا الفرس قيل اسمه الورد، وذكر هذا ابن سعد في الطبقات أهداه تميم الداري رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. وفي كلام أهل العلم وجهان، يفهم من كلام بعض أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لعمر عطية وهبة وعمر رضي الله عنه تصدق به، والوجه الثاني أنه أعطاه لعمر رضي الله عنه من أجل أن يحمل عليه، أن عمر رغب في أن يتصدق وأن يحمل في سبيل الله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكسب هذا الخير. وعلى كل الوجهين هو ملك لعمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه له رضي الله عنه وأرضاه. وكانت هذه الفرس عزيزة، ومن عادة العرب أنهم يعتنون بالخيل، وهذا أصل في السنة، حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. فكانوا إذا كانت الفرس عزيزة وأهملت يتألمون، لأنه يعز وجود هذا النوع من الفرس، ولذلك إذا وجدوا صاحبه يهمله يتألمون كثيرا. فأعطاه عمر رضي الله عنه لرجل، ولم يذكر العلماء من المعطى ولم يسموه، وهذا الإبهام لا يضر، على أنه صدقة. وهذه الصدقة من عمر رضي الله عنه على أنه في سبيل الله، يعني يجاهد به في سبيل الله عز وجل. وللعلماء وجهان، قيل إن عمر رضي الله عنه حمل على هذا الفرس، أعطى هذا الفرس ليحمل عليه في سبيل الله عز وجل، بمعنى أنه تصدق به على رجل يغزو به في سبيل الله عز وجل. وهذا الوجه عليه الأكثرون، وأن عمر رضي الله عنه تصدق ولم يحدث، بمعنى أن عمر رضي الله عنه أعطى هذا الفرس على سبيل الصدقة لا على سبيل الوقف، وهذا مذهب الأكثرين وأكثر الشراح عليه. الوجه الثاني أن عمر رضي الله عنه أعطى هذا الفرس على سبيل الوقف، وأنه حبس هذا الفرس وفدله وقفا في سبيل الله عز وجل. بناء على هذا الوجه الثاني وهو مرجوح، لأن قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: ولا تعد في صدقته، يقارب أن يكون، وهذا وجه. والوجه الثاني أن الوقف لا يباع إلا إذا تعطلت منافعه، وليس في الحديث ما يدل على أنه تعطلت منافع الوقف، لكنه أهمل الفرس، والإهمال لا يقتضي أن منافعه تعطلت من كل وجه بحيث يسوغ بيعه. ومن هنا يضعف القول بأن الفرس كان وقفا، أو أن عمر رضي الله عنه سبل الفرس وأوقفه في سبيل الله عز وجل. وفي قوله إذا قلنا إنه سبله على الوجه الثاني المرجوح، استدل به طائفة من العلماء على مشروعية وقف الحيوان في سبيل الله، وهي مسألة عند أهل العلم رحمه الله، ستأتينا إن شاء الله في باب الوقف، أن يوقف الخيل أو الناقة مثلا، يقول: هذه الناقة سبلتها لوجه الله يحلب منها الحليب، أو هذا الغنم 100 رأس هذه وقف على الضعفاء والفقراء، أو هي وقف لابن السبيل يشرب من حليبها ويذبح له منها، ونحو ذلك، مسألة وقفية الحيوان. وقوله حمل على فرس في سبيل الله، في سبيل الله إذا أطلق المراد به الجهاد في سبيل الله. وقوله فأعيا، في بعض الروايات أنه أهمله الرجل، لأن الفرس الحر العزيزة تحتاج إلى صيانة خاصة، وليس كل إنسان يستطيع أن يقوم بها على وجهها أو يرعاها الرعاية التي تستحقها. ومن هنا في الغالب أن الفرس إذا كانت عزيزة ولم تكن عند صاحبها أو عند من يحسن القيام عليها، أنها تتعب وتمرض وتتغير. فلما ساءت حاله، قيل إن عمر رضي الله عنه لما رأى الفرس في هذه الحال أراد أن يشتريها، وقيل إن الفرس ساءت حاله فعرضه الرجل للبيع، فأراد عمر أن يشتريها، وظن أنه يبيعه برخص كما في الصحيح، أي أنه ما دام منهكا فإنه ستكون قيمته رخيصة، لأن حاله قد أصبح أضعف وأقل من حاله عند الإعطاء. فذهب عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المحدث الملهم لم يتصرف من عنده رضي الله عنه وأرضاه، وإنما ذهب يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن المسلم الموفق لا يقدم ولا يؤخر إلا بحجة وبرهان من الله عز وجل، بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وبالرجوع إلى أهل العلم من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعلم هل هذا التصرف يجوز أو لا. تأمل رحمك الله هذا المحدث الملهم الذي كان الوحي ينزل موافقا له. ومع هذا مع أن المسألة في ظاهرة تحتمل الجواز ولكنه لم يتصرف من عنده ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل الناس اليوم، وإنما سأل قبل أن يتصرف. وهذا هو المنبغي للمسلم، أنه إذا جهل حكم مسألة قبل أن يتلبس بها أن يسأل أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك في كتابه فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمرنا بالرجوع إلى العلماء. والناس اليوم على خلاف حال الصحابة إلا من رحم ربك، فهم يفعلون ما يفعلون ثم يسألون بعد أن يفعلوا. ومن هنا قال عبد الله بن عمر أيرتكب أحدكم الأحموقة ثم يقول يا أبا عبد الرحمن لا تفعل، أنا الذي فعلت أنت الذي فعلت. إن الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا وأنت لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا. هذا سائل سأل ابن عمر بشيء يخالف السنة، ولذلك أجابه ابن عمر رضي الله عنه بالحكم، فقال له الرجل لا تفعل، يعني لا تشدد عليه. وبعض الناس لما يسمع فتاوى العلماء يقول لا تشدد علينا، كأن الأحكام تأتي من العالم، أو أن العالم يفتيهم من عنده، وما علم المسكين أن العالم إذا سئل عن المسألة أنه واقف بين الجنة والنار، وأنه إما محسن فلنفسه وإما مسيء متعنب، فحينئذ نسأل الله السلامة والعافية يحمل وزر نفسه ووزر من ضله وأضله عن صراط الله المستقيم، نسأل الله السلامة والعافية. فأحكام الدين والشرع ينبغي الرجوع فيها إلى أهل العلم. والعبد الذي يخاف الله ويتقيه لا يكون إمعة مع الناس ويحكم هواه، كما قال بعضهم بل وجد من يسوق له هذه البضاعة التي لا تروج على من نور الله بصيرته، يقول له ما حاجتك أن تذهب إلى أهل العلم تستفتيهم، استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. وقد نسي أن الله تعالى أمر في كتابه الناس بالرجوع إلى أهل العلم فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبين أنه لا يعلم هذا العلم إلا الخاصة فقال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وبين أن العلم لمن يستنبط وأن الذي يستنبط بعض الناس لا كل الناس، ولو كان استفتاء القلب لاستفتى كل إنسان قلبه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، فهذه في مسائل خاصة مستثناء وسيأتي بيانها إن شاء الله عند شرح الحديث، فليس لها علاقة بالقاعدة والأصل العام وهو وجوب الرجوع إلى أهل العلم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على في عبادة أو في معاملة إلا بعد أن يسأل أهل العلم. فالبعض إذا أراد الحج أو العمرة ذهب وفعل ما شاء ثم سأل، مع أن أهل العلم اتفقوا وأجمعوا على أن الشخص إذا أراد الحج واجب عليه أن يسأل أهل العلم كيف يحج، وهذا ما يسمونه بالفرض العيني من العلم، أنه يتعين عند التلبس بالعبادات. وهكذا إذا أراد العمرة وهو يجهل أحكامها فإنه يسأل أهل العلم، لأن هذا أمر متيسر له ويمكنه الرجوع إلى، خاصة إذا تيسر له وأمكنه الرجوع إلى أهل العلم. وهكذا في المعاملات، ولذلك قالوا إنه يتعين على الإنسان أن يسأل إذا ابتدأ المعاملة. واستدلوا بما ثبت في حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيحين عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد حجة الوداع، لما أراد أن يحج حجة الوداع وهي الحجة الوحيدة التي حجها عليه الصلاة والسلام معلما للأمة مناسك الحج، قال جابر رضي الله عنه إن الناس أتوا إلى المدينة قبل أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى مكة حتى امتلأت المدينة من كثر الصحابة رضي الله عنهم الصحابيات الذين أتوا لكي يعرفوا ويتعلموا مسائل الحج. فلما أراد عليه الصلاة والسلام الحج سأله سائل وهو في المسجد كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ هذا السؤال يقولون وقع في المسجد قبل التلبس بالإحرام، لأن المقدمون على أول ما يكون هو الإحرام والتجرد من المخيط. فجاء هذا السائل الموفق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم موفقون رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ أي نحن قادمون على هذا النسك فبأي شيء تأمرنا أو ما هو الذي تأمرنا أن نلبسه؟ قال بعض العلماء في شرحه: فيه دليل على أن من أراد أن يتلبس بعبادة أو معاملة أن يسأل قبل أن يتلبس بها عن هدي الشرع، وما الذي ينبغي عليه أن يلتزمه في قوله وعمله وظاهره وباطنه. فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يحل له، وهذا بالأخص في مسائل المعاملات، مسائل المعاملات دقيقة، وقد يظن الشخص جواز الشيء وإذا به محرم، وقد يظنه حلالا وهو حرام، وقد يظن أنه لا أذية فيه وفيه أذية. فلذلك مسائل المعاملات أشد، لأنه في العبادة تختص به في نفسه، لكن في المعاملة يتعلق فيه حقوق للآخرين. فلربما باع بيعا وهو ربا أو بيعا فاسدا فأخذ مال الناس ثم ذهب يبحث عن الذي تعامل معه فلم يجد، ولربما تعامل معاملة فاسدة وذهب يبحث عن من تعامل معه فقال له إنها فاسدة فرد عليه فيمتنع أن يرد عليه، فإذا يوقع نفسه. وهذا ما يذكره العلماء أن الإعراض عن السنة، والسنة هي سؤال العلماء والرجوع عن العلماء، أنه لا يؤوب صاحبها بخير، لا يؤوب صاحبه بخير، دائما تتعسر عليه أموره. ولذلك تجد البعض من يستفتي أهل العلم تجد أموره كلها معسرة، لأنه هو الذي ضيق على نفسه بمخالفة السنة والسنن والهدي الذي ينبغي أن يلتزمه في عبادته ومعاملته. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يحل له أن يشتري هذا الفرس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تشتريه. وفي الصحيح ولو باعكه بدرهم، وفي بعض الروايات ولو باعكه بدرهم واحد لا تشتريه، وفي روايتين لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. قوله عليه الصلاة والسلام لا تشتريه فيه دليل على تحريم الرجوع في الصدق ولو كان بعوض، والأصل في النهي أنه للتحريم، كما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله بصيغة لا يحل. وصيغة لا يحل عند أهل العلم تدل على التحريم، وهي من الصيغ الصريحة في التحريم، لا يقولوا يعبرون عنها بنفي الحل ونفي الجواز. فإذا قيل هذا الشيء لا يحل أو هذا الشيء لا يجوز فهذه من الصيغ الصريحة التي تدل على حرمة الشيء. ولو باعكه بدرهم، هذه مبالغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يسترد صدقته بطلبه ولو كان بشيء قليل. ينبني عليه قياس الأولى، وهو أن يقال إذا لم يجز له أن يرد صدقته بالعوض فمن باب أولى أن يطلب من الشخص أن يهبه إياها بدون عوض، لأن الشرع ينبه بالأدنى على ما هو أعلى منه. فقال فإن العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئه. في هذا دليل على أن العودة في الصدقة محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من وجهين: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فقال لا تشتري، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشبيه بيّن أن العود محرم، لأنه شبهه بالكلب وهو نجس، فشبه العائد بالكلب، وهذا تشبيه مذموم ولا يكون الذم إلا على فعل محرم أو ترك واجب. وأما الوجه الثاني فقوله كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة، فشبه الصدقة والشيء الذي رجع عنه مما تصدق به إذا عاد إلى الإنسان بالبيع وبالعوض بالقيء، والقيء محرم. ولذلك قال قتادة رحمه الله حينما ذكر هذا الحديث: ولا أعلم أن القيء حلالا، يعني أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة صارت كالقيء وتشبيه لها بالقيء يدل على أنه حرام عليه أن يرجع فيها، وذلك بشرائها من الشخص الذي تصدق بها عليه. في هذه الجملة فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة فيه دليل على ما قدمنا على تحريم الرجوع في الصدقة، وفيه دليل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التنفير من المحرمات، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من هذا الأمر، فشبهه له هذا التشبيه الذي تنفر منه النفوس ولا ترتاح إليه، وهو من هدي عليه الصلاة والسلام. وضرب المثل بما ينفر مقبول ومستحسن، لأنه أبلغ في قبول الحق والعمل به. في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يرجع في صدقته كما قدمنا، وفيه دليل على أنه ينبغي للمسلم إذا بذل الشيء لوجه الله أن يرضى بما أعد الله له من حسن الثواب في الآخرة، وأنه لا يمكن أن يعدل ثواب الله عز وجل أي ثواب. وظاهر هذا الحديث أنه لا يشتري من الشخص نفسه، ومن هنا قالوا لو أن الشخص باعه لطرف ثاني فهل يجوز له أن يأخذه من الطرف الثاني أو الطرف الثالث الذي يعتبر ثالثا في القضية؟ قال بعض العلماء يجوز له ذلك، وهو أقرب إلى المشتبه، واتقاؤه أولى وأحرى، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الصدقة عن الميت. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت فسينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفة فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن، وبه يقول أهل العلم، يقولون: ليس شيء يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء. قال رحمه الله: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال رحمه الله: ومعنى قوله إن لي مخرفة يعني بستانا.
الحديث في تفصيل كبير، أدعوك أحسن الدرس القادم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله سابقا أن الميت إذا مات ولم يحج بعد فهو على نوعين: أولا إذا فرط في الحج، وذكرتم التفصيل في ذلك، ثانيا إذا كان غير مفرط، ولم تذكروا حفظكم الله التفصيل في هذا، نرجو التوضيح أفادكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هاتان حالتان كما ذكرنا، إما أن يفرط وكان واجبا عليه فيصير واجبا عليه، وإما أن لا يجب عليه. في حالة عدم الوجوب الأمر سهل ويسير، لأنه ليس هناك واجب على الميت، إنما الإشكال إذا كانت ذمة الميت مشغولة بهذا الواجب، هل يجب على ورثته أن يقوموا به؟ وإذا قام به بعض الورثة هل يؤدي ذلك عن أو لا يؤدي؟ أما إذا لم يكن الشيء واجبا عنه أصلا فالخطو فيه يسير، ولذلك لم يقع فيه الخلاف، وقالوا حينئذ يكون حج الإبن عن أشبه بالتطوع، وحج الولي عن أشبه بالنافلة، والأمر في هذا أيسر مما لو توفي وذمته مرهونة بالحق، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز اقتسام كفارة الشهرين بين عدد من الإخوة مثلا لكل واحد 10 أيام أو 20 يوما؟ أسابكم الله.
هذا بالتقسيط، ما شاء الله، ما في تقسيط، ما في. إما أن يصوم الشهرين متتابعين كما أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذا الذي حتى بعض المتأخرين، هذا قول شاذ ساقط، أنه تقسم الشهرين، يقسم الشهرين على الورثة، يبحث عن 60 وارث يعطيهم أو 60 قريب، وكل واحد يصوم يوم. هذا قول ساقط وضعيف، وحكي الإجماع هو قول جماهير السلف، لكن في عند بعض الشافعية قول في هذا لكنهم ردوه، ويقول به بعض المعاصرين، وهو قول ضعيف شاذ مخالف للسنة، لأن الأصل في الشرع أن البدل يأخذ حكم مبدله، وهذه عقوبة شرعية فيها صيام شهرين متتابعين. ولذلك الصحابي لما اعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، وهل أوقعني فيما أنا فيه إلا الصوم؟ ومع ذلك لم يعذره عليه الصلاة والسلام، أن يصوم مفرقا، وإنما ألزمه أن يصوم متتابعا. هو يشتكي، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت، جامعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم. قال: أتجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا أملك إلا هذه، وضرب على رقبة نفسه. فقال: صم شهرين متتابعين. قال: يا رسول الله، وهل أوقعني فيما أنا فيه إلا الصوم؟ دين عظيم، دين نبي كريم صلوات الله وسلامه عليه. انظروا كيف سعة صدر عليه الصلاة والسلام وحلمه وأخذه للناس على قدر أحوالهم وظروفهم، لأن هذا الشخص الذي جاء يحترق ويقول هلكت وأهلكت وشعر بالخطأ، هذه رسالة واضحة أنه معظم لشعائر الله. لكن لو جاءنا واحد يعدث اليوم دون أمارة على تعظيم الشرع لم نقبل منه هذا. لكن انظر إلى فتنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل جاء يحترق ويريد حكم الله، مستسلم لحكم الله عز وجل، وفي بعض الروايات يضرب صدره ويصيح هلكت وأهلكت، معناه أنه بلغ به الأمر مبلغا. وأعظم ما في الإسلام تعظيم القلوب لله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. العام والسائل والمستفتي إذا خرج من عند من يستفتي معظم لشعائر الله فهذا هو المقصود الأعظم. ولو نثرت عليه جميع المسائل وخرج وهو لم يتعظ ولم يعتبر فما الفائدة؟ أن العبرة بتعظيم شعائر الله عز وجل والوقوف عند حدود الله ومحارم الله عز وجل. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك اتسع صدره عليه الصلاة والسلام لهذا. ولذلك البعض كان يستدل بعض المتأخرين على المرح والمزح بأحكام الدين بناء على أن هذا الصحابي ضرب رقبته وقال لا أملك إلا هذه، وقالوا هل أوقعني فيما أنا فيه إلا الصوم. قلنا هذا ما هو ليس في مرح وليس في مزح، لكن في شرقة وشخص يعني يتألم ألما شديدا على ما حصل منه وبدر منه. فقال هلكت وأهلكت، يصيح أمام الصحابة رضوان الله عليهم وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل ذلك المشهد ورسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه جالس بين أصحابه وفي مسجده، وإذا بالرجل يدخل عليه وهو يصيح هذا، كيف يكون؟ فهذا ليس عبرة للشخص نفسه، وإنما عبرة حتى لغيره، لأن الأمور الخاطئة إذا جاء المخطئ يسأل عنها بنفس متألمة متأثمة، نفس مجروحة تحس بالتقصير في جنب الله عز وجل، لم يكن عبرة له وحده بل عبرة له ولغيره. ومن هنا اتسع صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فقال هلكت وأهلكت. قال ما أهلك؟ قال وقعت على أهلي، وفي بعض الرواية جامعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم. قال أتجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا أملك إلا هذه، وضرب على رقبة نفسه. ثم قال صم شهرين متتابعين. قال وهل أوقعني فيما أنا فيه إلا الصوم؟ قال أطعم 60 مسكينا. الشاهد أنه لما قال ما أوقعني فيما أنا فيه إلا الصوم كان بالإمكان أن يعدل في الشرع إلى صوم يوم وإفطار أيام حتى يستطيع، لأن قضية التقسيم مبنية على تحصيل العدد لا على الصفة، لأن تحصيل العدد 60 يوم، شهرين متتابعين شهرين، وأما الصفة فهي التتابع، فالأخذ بجزء المطلوب وترك الجزء الآخر كترك الكل، لأن ما جاء في الشرع ملزم بالصفتين لا بد منهما، فالإتيان بإحداهما دون الأخرى كعدم الإتيان. ومن هنا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك تخفيف في الشرع لخفف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وقال له أطعم 60 مسكينا، فنقله إلى البدل، فدل على أنه لا صوم إلا للشهرين، وأن تكون الشهران متتابعين، يكون الشهران متتابعين. وعلى هذا فصيام تفريق الصيام في كفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان اللي هي الكفارة المغلظة على عدد من الورثة إذا لزمت الأصل ليس بصحيح، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، إذا قتل رجل ولديه عدد من الأبناء وتنازل واحد منهم ولم يتنازل الباقون، هل يسقط القصاص عن القاتل أم لا؟ أثابكم الله.
إذا قتل المقتول ظلما وثبت القصاص يخير ورثته بين القود وهو القصاص وبين الدية وبين العفو بلا قود ولا دية. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يودى. إذا ثبت هذا فيكون الحق لأولياء المقتول، لقول عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني ولي الدم سواء كان شخصا أو أشخاصا فهو بخير النظرين، يعني له الخيار. إذا كانوا أكثر من شخص واتفقوا على القصاص وجب القصاص، وإذا كانوا أكثر من شخص واتفقوا على العفو وجب العفو، ألغي القصاص وثبت العفو. إن كان بدية أعطوا الدية، إن قالوا عفو بدون دية فلا إشكال. وأما إذا عفى بعضهم وأصر البعض على القصاص سقط القصاص بكل حال، سواء كان عدد الذين عفوا أكثر أو أقل، فلو عفى واحد من بين 5 أو 6 فإنه يسقط القصاص، لأن القصاص لا يتجزأ. ولذلك اتفق العلماء رحمه الله على أنه إذا عفى واحد سقط القصاص، لأنه لا يمكن قتل 19 شخص، ما يمكن، لأن هذا إذا قلت أنه ثبت لهم حق القصاص وقد ثبت ب19 إذا كان 10، إذا كانوا 10، وثبت ب4 أخماس إذا كانوا 5 وعفى واحد منهم، وهذا لا يمكن أن يقع. فحينئذ يسقط القصاص كله ويكون موجبا للعدول إلى الدية، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا نحلت إحدى والدي شيء ثم توفي فهل يعود لي أم لجميع الورثة أسابكم الله؟
هذه مسألة تتعلق بالحديث الذي تقدم معنا في المجلس الماضي. إذا نحل والده أو أعطى والده شيئا، قلنا إنه إذا توفي الوالد أو الوالدة وعاد الشيء بالميراث أنه يملك، لقول عليه الصلاة والسلام: ثبت أجرك وردها عليك الميراث. هذه السنة. في هذه المسألة إذا كان الشخص معه ورثة آخرون فإنه يملك مما وهب لوالده أو والدته بقسطه من الميراث، ما يأخذ الكل. وبناء ذلك لو وهب والده بيتا وتوفي الوالد وملكه الوالد وأخذ الوالد وثبتت الهبة وقبضت، ثم توفي الوالد وترك 2، فإن البيت قسم بينهما، لا يعود كل البيت للواحد، بل يكون شريكا للورثة بقدر حصته من الميراث سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء قل أو كثر، ولا يتمحض بالملكية، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ.
والدليل على ذلك قوله: وردها عليك الميراث، أي رد عليك الميراث ما وهبتيه. والميراث قد يرد الكل وقد يرد البعض، فأصبح لا يملك من المردود إلا بقدر حصته من الميراث، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: رجل يبيع في بقالة وبعض الناس يبيع لهم بالدين بأجل مسمى، فأنكر عليه أحد الإخوة أن هذا العمل عمل ربوي، وسدل بقوله صلى الله عليه وسلم: يدا بيد. فما رأي فضيلتكم أثابكم الله؟
والله لا ربا ولا شاف الربا، هذا مشكلة الفتوى بدون علم، يا ويلهم من الله. يدا بيد، حديث يدا بيد لا علاقة له في بيع السلم والسلف. إذا كان في البقالة طعام بثمن يقول له مسموم بثمن، فيجوز يدا بيد ويجوز إلى أجل ويجوز متفاضنا. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيح: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذا ينقسم، هذا يسمونه حديث الأصناف الستة، وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جمع أصناف الربا أكثر من هذا الحديث. ولذلك يعتبر هذا الحديث كما يقول بعض العلماء قاعدة مسائل الربا. هذه الأصناف الستة تنقسم إلى جنسين. الجنس الأول جنس الأثمان، وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الذهب بالذهب والفضة بالفضة. الجنس الثاني هو جنس المسمونات أو المطعومات، وعبر عنه بقول: البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح. فذكر 4 أصناف، مجموع الأصناف 6. الصنفان الأولان أثمان، فهذا الحديث في الأصناف الستة التعامل بها كالآتي: إما أن يتحد الجنس والصنف فيجري الربا من وجهين، وهو أعلى درجات الربا، أن يتحد الجنس والصنف، مثل أن يبيع ذهب بذهب. امرأة أرادت أن تبادل ذهبا قديما بذهب جديد، لا يجوز إلا مثل بمثل يدا بيد. فلو كان الذهب القديم 50 غراما فلا بد أن يكون الذهب الجديد 50 غراما، وأن تتقابض وأن يكون ذلك يدا بيد قبل أن تفارق مجلس العقد، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لك أن تفارق وبينكما شيء. كذلك لو كان أراد أن يصرف الريالات بالورق وبالقروش، أو الريالات الورق نفسها يريد أن يفك 500 ورقا، فهذا كله رصيده واحد وهو ريال الفضة القديم، ولذلك وجبت الزكاة فيه لأن رصيده فضة مما تجب فيه الزكاة. وبناء على ذلك لابد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، فيصرف 10 ريال ب10 ريال، لأنه إذا صرفها ب9 كأنه صرف 10 ريالات قديمة من الفضة ب9 ريالات قديمة من الفضة، وهذا عين الربا. هذا بالنسبة لاتحاد الجنس والصنف، اتحاد الجنس والصنف. هكذا بالنسبة للأثمان، في المطعومات يتحد الجنس والصنف، مثل بر ببر وتمر بتمر وشعير بشعير وملح بملح. فلو قال له: عندي تمر سكري أريد أن أبادل بهذا التمر من السكرية، هذا حق العام وهذا حق السنة، هذا للعام وهذا للسنة، فلا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد. فلو قال له: أعطيك 50 كيلو من الجديد ب60 من القديم، أو تعطيني زيادة حتى من غير التمر، كأن يقول له: أعطيك 50 كيلو تمر ب50 كيلو تمر، أعطيك 50 كيلو تمر من القديم ب50 كيلو تمر من الجديد وأزيدك 100 ريال، فهي ربا. إذن عند اتحاد الجنس والصنف في الطعام أو في الأثمان مثلا بمثل يدا بيد. الحالة الصورة الثانية أن يتحد الجنس ويختلف الصنف، فيكون من جنس الأثمان كذهب بفضة، اتحد الجنس لأنه جنس أثمان، واختلف الصنف كونه ذهب في مقابل صنف الفضة فلم يتحد الصنف. ومن هنا يقول: اتحد الجنس واختلف الصنف، فيجري الربا من وجه واحد. الأول يجري فيه الربا من وجهين، لأن اتحد جنسه وصنفه. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحالة الأولى بقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فذكر اتحاد الجنس مع الصنف، ومن هنا جعل الربا من وجهين. ثم في الحالة الثانية أن يتحد الجنس ويختلف الصنف، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأشياء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. متى؟ إذا اتحد الجنس واختلف الصنف، مثل أن يصرف الذهب بالفضة، دولارات بريالات، الدولار رصيده ذهب والريالات رصيدها فضة، فإذا أراد أن يصرف الدولار بالريال له أن يصرف 100 دولار ب2000 أو 3000 ريال تفاضل، ما في بأس، لكن بشرط أن يكون يدا بيد، فيجد الربا من وجه واحد إذا اتحد الجنس واختلف الصنف. وهكذا لو أراد أن يشتري كيلو ذهب فقيل له: هذا الكيلو الذهب أبيعكه ب5 كيلو من الفضة، جاز التفاضل وحرم النسيئة. ومن هنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحالة بقوله: فإذا اختلفت هذه الأصناف، أي إذا اختلف الذهب مع الفضة واختلف البر مع التمر والشعير مع الملح، فإنه يجوز أن يباع متفاضلا ولا يجوز أن يكون نسيئة ومتأخرا. الصورة الثالثة أن يختلف الجنسان، كأن تأخذ الذهب في مقابل واحد من 4 من المطعومات أو الفضة في مقابل واحد من 4 المطعومات، فحينئذ لا نسيئة ولا تفاضل، يجوز يدا بيد ويجوز نسيئة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يصفون في الثمار 1 سنة و2 سنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليصف في كيل، صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليصف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. من أسلف، فكانوا يقدمون الثمن وهو النقود، وذهبا كانت أو فضة بالدنانير والدراهم، في مقابل مثمن من المطعومات وهو التمر، يصرفون في الثمار 1 سنة و2 سنتين، فدل على جواز النسيئة والتأخير، وأما التفاضل فهو جائز لأن الصنف ليس بواحد. ومن هنا جماهير السلف والخلف رحمهم الله على جواز مبادلة الذهب الأثمان بالمسمونات متفاضلة ونسيئة لاختلاف الجنسين، ولا بأس بذلك ولا حرج، وليس من الربا في شيء، الله تعالى
أعلم. فضيلة الشيخ يقول السائل:
مثلا إذا جئت للبقالة أنت في الخيار بين أمرين، إما أن تقدم يعطيك الشيء سلفا إلى نهاية الشهر فتأخذ منه مثلا مقاض البيت، تأتي الولد ويشتري مثلا حليبا جبنا طعاما ويسجله، وفي نهاية الشهر تأتي وتحاسب. في هذه الحالة قدم المثمن وهو الطعام وأخر الثمن وهو النقود. في هذه الحالة من باب الفائدة غالبا ما يكون سعر المثمن أغلى لأنه نسيء أو تأخير. العكس وهو أن تقول له: خذ هذه 1000 ريال وضعها على الحساب، ويأتيك ابني كل يوم ويأخذ منك كيلو حليب، هذا الكيلو 5 ريال، هذا سلف وسلم، تقديم الثمن وتأخير المثمن، وهو يقع في المثيلات والموزنات اتفاقا والمعدودات قياسا على المثيلات والموزنات. من أمثلة المعدودات في زماننا السيارات، سيارة لا تكال ولا توزن، ولا تكال ولا توزن، السيارة لا يمكن كيلها ولا وزنها، يعني ما تباع، ما تجي تقول له كم كيلو السيارة هذه، ما يقال، إنما تباع بالعدد، تقول أريد سيارة سيارة مثل الإبل والبقر في قديم، هذه يسمونها معدودات، أي تباع عددا. لو أن شخصا، إذا قلت بجواز السلم في السيارات، لو أن شخصا جاء إلى وكالة لسيارة معينة مثلا سيارة يابانية أو أمريكية، فقال لوكيلها المعتمد قال له أننا سنصنع السيارة على صفة مثلا ما يقولون له الموديل القادم وقيمته 70,000 ريال، يدفع المبلغ ثم تأتي سيارة، هذا من السلف والسلم في المعدودات. وقال جمهور العلماء أنه إذا جاز صح، وخرج عند الآن وإن كان بعض الحنفية خرجوا على باب آخر ومثل عقد الاستثناء على تفصيل فيه، لكن من حيث الأصل يجوز لك في البقالة أن تقدم الثمن ويؤخر لك المثمن، لكن تحدد الأيام وتحدد الذي يشترى بالمثيل كيلا وبالموزون وزنا، ولا يكون على وجه فيه غرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والحالة الثانية أن تأخذ من البقالة دينا إلى نهاية الشهر أو إلى اليسار، فهذا لا بأس به ولا حرج لأنه داخل في المداينات، الله تعالى أعلم.
رحم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف يبارك الله لنا في علمنا وفقكم الله؟
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن بورك له في علمه وعمله وإخلاصه. أعظم الأسباب التي يبارك الله فيها في العلم والعمل الإخلاص لوجه الله، أن تريد بعلمك وجه الله عز وجل، فإذا أردت به وجه الله بارك الله لك في فهمك وأعطاك الفهم السليم، وعصمك من الخطأ والزلل غالبا، وعصمك من الشيطان الرجيم، وحفظك بإخلاصك لوجهه سبحانه وتعالى بعد فضله سبحانه وتعالى. كذلك من الأسباب التي تعين على البركة في العلم الشعور بعظمة هذا العلم وأهميته، لأن من يقدر هذا العلم ويعظمه فإن الله يبارك له فيه. ألا ترى الإنسان يأخذ الريال الواحد وهو يشقى ويتعب من أجله، أو يكون فقيرا أو محتاجا، فإذا كان يشعر أن هذا الريال سيسد خلته وسيسد حاجته، فإنه إذا وقع الريال في يدي عرف قيمته فوضعه في موضعه وصرفه في مكانه الذي ينبغي أن يصرف فيه. فمن جاء للعلم معظما للعلم ويحس أنه ليس في الدنيا عطية أعظم بعد الإيمان بالله من العلم بالله عز وجل، ومن هذا العلم والوحي قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا امتلأ قلبه كل يوم يتعلم العلم يزداد تعظيما لهذا العلم، ولا يستخف به ولا يستهزئ به ولا كل لحظة من لحظاته في العلم تزيده هيبة وتعظيما. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والمتقي بتقواه بعد توفيق الله عز وجل سينتهي للعلم. اتقوا الله ويعلمكم الله. فجعل الله عز وجل تعظيم الشعائر من تقوى الله سبحانه وتعالى، وبين سبحانه أن من عظم شعائره وحرماته أنه موعود بالخير من الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وخير له عند ربه، الخيرية نكرة، خير دين ودنيا وآخرة. ولذلك الذي يأتي يريد أن يحفظ القرآن وهو يحس بعظمة كتاب الله عز وجل وكلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لو أحس أنه يؤتمن من بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حفظ هذه الآيات، لو أحس أنه أمام النور والبرهان المبين وأمام الرحمة وأمام الهدى وأمام الموعظة، حرف من الذي قال الله في كتابه ودخل إلى حلقات التحفيظ وهو يحس أنه أحوج ما يكون إلى الحرف قبل الكلمة قبل الجملة قبل العبارة قبل العبارة والجملة، فإنه سيفتح عليه ويبارك له. ولكن إذا جاء وهو لا يعظم هذا العلم ولا يعلم قدره ولا يعرف قدره، يجلس في المجلس تنثر له مسائل كالدرر لا يبالي بها الذي يتيسر، بل بعضهم على هواه، إن أعجبته المسألة كتبها وإن أعجبته تركها، سرعان ما يفقد بركة العلم. بركة العلم أن تشعر أنك أشد ما تكون حاجة لهذا العلم، غذاء روحك، وأنه نور لك في قبرك ونور لك في لحدك ونور لك في صراطك ونور لك في حسبك ونصرك، وأنه علو درجة لك عند ربك سبحانه وتعالى، أن هذا العلم يرفع قدرك عند الله سبحانه وتعالى، يرفع منزلتك في الدنيا والآخرة. تكفل الله عز وجل أن يرفع الذين أوتوا العلم درجات، وقرن العلم بأحب الأشياء إليه وهو الإيمان به سبحانه وتعالى. فإذا عظمت هذا العلم، كثير من طلبة العلم إلا من رحم الله يحضر مجالس العلم ولا يشعر، ما يشعر ماذا هو، بل بعضهم لا يحضر كتابا ولا يكتب ولا يدون، فقط يجلس هكذا. نعم خير وبركة أن تسمع، لكن إذا كان عندك قدرة، لو علمت أن هذه كنوز وأن هذه درر وأن هذه يحب الله منك أن تسمعها وأن تكتبها وأن تقرأها وأن تضبطها وأن تحفظها، إن الله سيبارك لك، لأن هذا الشعور سيجمع لك شتات العلم، هذا الشعور سيجعلك ما تفرط في كلمة. من طلبة العلم من ابتدأ مجلس العلم وهو لا يحفظ ولا يفهم من المجلس إلا كلمات يسيرة، فعظم العلم وأجله وقدره وتقطع قلبه حرقة، ونظر الله إليه لقلبه أنه يتقطع حرقة أنه لماذا يقوم من هذا العلم ولم يحفظ جميع ناقيه، ففتح الله عليه لأنه عظم. فجاءه اليوم الذي يجلس في مجلس العلم ما يخرم فيه حرفا واحدا، فضل من الله عز وجل، هو المطلع على السرائر والضمائر. الدين ما يأتي بالهوى ولا يأتي بانفلات الزمان، يأتي بتوفيق الله عز وجل ثم بتعظيم شعائر الله عز وجل. لما يأتي الإنسان إلى مجالس العلم أو حتى يضع كتاب بين يديه يعلم ما هي قيمة هذا الكتاب، ليتك شعرت أو فتح الله عليك أن تشعر لأن هذا الكتاب الذي بين يديك، أن أمم تعرضت للموت والهلاك وأنفس أزهقت من أجل أن تصل لك هذه الأحاديث، هذه الأحاديث التي تراها بين يديك من هذه الأمة التي أفنت أعمارها، أمم علم الله أقوام أنهم تركوا هذه الدنيا وراء ظهورهم، تركوا الدنيا وراءهم ظهريا وتغربوا عن أهليهم وأوطانهم من أجل أن يبلغوك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن أبي بكر رضي الله عنه، ليتك تشعر بهذا. إذا شعرت بهذا بورك لك في العلم، شعرت أن الأمة اتمنتك على هذا الذي بين يديك، وعندها لأنه إذا حصل عندك هذا الشعور لم تفرط في هذا العلم بكلمة، وإذا لم تفرط بورك لك، لأن البركة تنزع من الإهمال، من اللامبالاة، من التقصير على طالب العلم أن يعلم أين هو وماذا يراد منه. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. الإنسان يكون همل حينما لا يستشعر بهذه الأمانة والمسؤولية. إذن إخلاص ثم تعظيم لهذا العلم، إذا عظم هذا العلم حرص كل حرص على أن لا يعلم شيئا إلا ضبطه، الضبط للعلم، ما تأخذ الكلام مرسلا، ما تقبل في العلم الكلمات المرسلة أو أخذ العلم من كل من هب ودب، لأن هذا من ذي البركة. العلم الذي لا يؤصل ولا يضبط ولا يبنى على أسس سليمة منحوق البركة. وأضرب لك مثالا، قد تجد الرجل في بيته عنده الألف بل والألوف عشرات الألوف من كتب أهل العلم وهو من أجهل الناس بأوضح مسألة في وضوئه وفي صلاته، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه ما بورك له في هذه الكتب، ومنهم من يذهب ويطالع العلم مطالعة ويأخذ العلم مطالعة ما يأخذه بضبط. بضبط العلم يحتاج إلى الرجوع إلى العلماء والجلوس مع المتقين والصبر. لو يجلس في الكتاب 20 سنة يتمنى أنها 40 سنة وأنها 50 سنة لكن يضبط العلم. وأن يقوم للأمة يخرج للأمة بعد 20-30 سنة بعلم صحيح يمكن يعيش سنة واحدة يعلم فيها يجعل الله له بلايين ومليارات الحسنات التي لم تخطر له على بال لأنه علم مضبوط وعلم حق وعلم مبني على أسس سليمة. أن يكون طالب العلم عنده منهجية أن لا يقبل كل فتوى مرسلة وأن لا يقبل المسائل هكذا على عواهين من البداية. يعود نفسها أنه لا يسمع حلال ولا حرام إلا ضبط حله وحرمته وهل هذا الحل عام أو مخاص أو مطلق أو مقيد وهل هذا الحل في جميع الأحوال أو بعض الأحوال وهل هذا الحل يشمل جميع الظروف أو بعض الظروف. ينظر إلى الأصل إلى المستثنيات يأتي بعلم مضبوط ويخرج الأمة بعلم مضبوط. هذا هو العلم المبارك لأنه يجمع لك صفات العلم. فإذا جئت يوم من الأيام تستذكر ما نسيت تستذكر بأسهل ما يكون بعد توفيق الله عز وجل لأن من تعب في ضبط العلم فتح الله عليه في نفع الناس. وهذا أمر وصى به العلماء كثيرا أنه من بركة العلم أن الإنسان يتعب في تحصيله ويجد في تحصيله وأن ينصب. ولذلك قال مالك بن أنس الإمام مالك بن أنس رحمه الله وقفت على باب عبد الرحمن بن هرمز 20 سنة وأصبح إمام دار الهجرة. نفس المدينة التي فيها عبد الرحمن بن هرمز رحمه الله أصبح الإمام مالك إمامها بفضل الله ثم بالصبر. وهذا ذكره العلماء وكانوا يستشهدون به. أكثر قيل 20 سنة وقيل أكثر من 20 سنة وهو يروي عنه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها عن مالك عن الأعرى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قلنا هي السلسلة الذهبية. الشاهد من هذا أن ضبط العلم بطول الزمان مع التقعيد والتأصيل الصحيح. إذا وفق الله عز وجل طالب العلم لعلم مضبوط لو تجلس سنة كاملة وأن تدرس ربع متن وثمن متن مضبوط مضبوطا ومؤصلا ومتعوبا عليه ستجد بركته عمرك كلها. أفضل من أن تبدأ تقرأ 3 أو 4 متون وإن كان وجبة سريعة يعني 5 أو 6 متون تيسر 10 متون ما في بركة. لذلك تجد بعض الطلبة يقول حضرت كذا دورة حضرت كذا كتاب ختمت كذا كتاب ما هي النتيجة لأن ما في ضبط ما في تأصيل. إذا أردت أن يبارك لك في العلم تضبط إخلاص وتعظيم لشعائر الله عز وجل وضبط. فإذا وفقت للضبط حرصت على المراجعة. ومن أفضل ما يثبت الله به العلم في صدر صاحبه ويجعله له نورا في الدنيا والآخرة أن يعمل. العمل هو خير معين لضبط العلم وهو أفضل مراجعة. وإذا سألك أحد عن ضبط القرآن ومراجعة يقول له من أفضل ما يكون أن تقوم الليل به وأن تكثر من الصلاة به لأن هذا يعينك على ضبطه ويجعل لك بركته على أتم وجهها وأكملها. إذا وفق الله عز وجل الإنسان للمراجعة وأن لا يغتر بذكائه. البعض يفوته العلم ويذهب عن كثير من تحصيلات العلم بسبب ركونه إلى ذكائه. فلا تركن إلى الذكاء ولا إلى الحول ولا إلى القوة وإنما تراجع دائما وتحرص على أنك ما تتعلم سنة إلا تعمل بها وتدعو إليها تدعو إلى هذه السنن لأن العلم يبارك فيه بالدعوة إليه. وقد تجد الإنسان قليل العلم كثير البركة من كثرة ما وضع الله له عز وجل في نفع الناس. وقد تجد كثير العلم قليل البركة. نسأل الله بعزة وجلال مبارك لنا فيما تعلمناه وعلمناه. هذه من الأمور الأساسية في بركة العلم. تأتي أمور بينك وبين الله وتأتي أمور بينك وبين الناس. يبارك للإنسان في علمه إذا كان الذي بينه وبين الله عامرا يراقب الله في كل صغيرة وكبيرة. إذا تعلمت العلم يعني قد تحفظ حديث وقد تحفظ سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جئت إلى بيتك إذا جئت تجلس بين أصحابك وأقرانك فاعلم أنك مختبر وممتحن من الله عز وجل. فلا يدخلك الغرور. إياك والغرور رحمك الله لأنه من أعظم الأسباب التي تنزع بها البركة من علم الإنسان ودعوته وخيره. فلا تغتر بما أخلصت فيه من العلم وبما عظمت به من شعائر الله عز وجل وبما حفظت وبما ضبط. لا تغتر. تكون أكثر الناس وأقرب الناس إلى التواضع وأبعدهم عن الكبر لأن الله عز وجل جعلهما أمرين دنيا وآخرة ولم يجعل الآخرة للذين يريدون علوا في الأرض أو فسادا. فأهل العلم وطلبة العلم ما عندهم علو على الناس ولا عندهم تكبر ولا عندهم احتقار، إنما عندهم تواضع ومحبة للخير. يبارك لك في علمك فيما بينك وبين الله أن لا تغتر بنفسك وأن تخاف من الله عز وجل، لأن العلم هو الخشية والخوف. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله. أن يكون عندك خوف من الله عز وجل، أن هذا العلم أن تكتمه، أو يأتيك إنسان محتاج ولا تعطيه إياه، أو تتعالى بأن الناس تخاف من الله عز وجل من هذا العلم أن يكون وبال عليك في دينك أو دنياك أو آخرك. تحرص على الخوف من الله عز وجل، وأن لا تأمن من مكر الله، وتقول دائما: اللهم سلمني وسلم مني، اللهم اجعله علما شافعا نافعا، اللهم نعوذ بك من بلائه، اللهم نعوذ بك من الغرور. تسأل الله أن يرزقك خشية العلماء وصدق العلماء. الشيء الذي بينك وبين الله عز وجل الخشية، وهي أساس العلم. الشيء الذي بينك وبين الله صفة من أعظم الصفات التي يبارك فيها لعلم الإنسان، وهو أن يكون صادقا مع الله لا كاذبا. أن يكون صادقا مع الله، والصادق مع الله لما يقول أريد بهذا العلم الآخرة فهو يريد به الآخرة، لا يبحث عن المراتب ولا يبحث عن الوظائف ولا عن المناصب ولا يزاحم أهل الدنيا في دنياهم، يصدق مع الله أنه يريد العلم لوجه الله عز وجل. فإذا كنت صادقا مع الله بورك لك في علمك، لأن الله لا يسوي بين الصادقين والكاذبين. تصدق مع الله يصدق الله معك. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فلا تكفر نعمة الله عز وجل. الذي بينك وبين الله تأمر بالخشية والخوف ولا تأمن مكر الله، وتكون صادقا مع الله. من الصدق مع الله أن لا تكذب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتحل لها حراما أو تحرم عليها حلالا، أو تقف أمام الناس تخاف أن تقول كلمة الحق، أو تلبس الحق بالباطل، أو تخاف أن الناس تستنكر فتواك أو تستنكر قولك. هنا تنزع بركة العلم، هنا تنزع بركة العلم، لأن من التفت إلى الناس وطلب ما عند الناس نزع الله منه نعمته، نسأل الله العافية. وعلى النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فالذي يبحث عن ما عند الناس، والذي يبحث عن بعضهم يقول: والله كيف أقول هذا يا أخي؟ أقول له: اترك هذا العمل لا يجوز، كيف هذا وراء عائلة وراء؟ لست مكفئا موكلا بذلك، أنت موكل أن تقول ماذا قال الله قال رسوله. ما الذي يترتب على ذلك؟ هذا شيء تكفل، تكفل الله به، فهو أرحم بالضعيف منك، وهو أولى بالغني والفقير. عليك أن تشهد شهادة الحق وأن تقول قول الصدق. هذا مما يبارك به في علم الإنسان، أن يكون صادقا لا كاذبا، يكون صادقا مع الله صادقا مع الناس. كل ما في نفس الإنسان خاصة في العلم، إذا لو أن شخصا حفظ هذا العلم من أوله إلى آخره وفتح الله عليه فيه، ثم جاء أمام الناس يحلل حراما أو يحرم حلالا والعياذ بالله، والله لينزعن الله منه بركة علم شاء أو أبى، ولو كان أذكى الناس ولو كان أعلم الناس، لأن الله بالمرصاد، والله عزيز بالانتقام. وأعظم شيء في قلب الإنسان علمه، فلا يتلاعب بهذا العلم. إذا أراد أن يبارك الله له في علمه يكون صادقا مع الله. ولو رأى الأمة كلها تذهب في تيار، ولو رأى الرخص والتساهل والعبث في الدين، وأبدا يصبر، تكفل الله له بعونه ومدده وتوفيقه، ولن يبقى إلا الحق الذي ينطق به لسانه إن أراد به وجه الله. عندها يبارك له إن علم، يبارك له إن أفتى، يبارك له إن هدى، يبارك له إن أرشد، يبارك له إن حاضر، يبارك له في كل شيء. هذا الأمر وهو إصلاح ما بينه وبين الله القاعدة الأساس في البركة. وعندها تجمع القلوب على حبه، وعندها يزكيه الله عز وجل من فوق سبع السماوات: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. من الناس من طلب العلم فأحبه الله في طلبه قبل أن يصير عالما. ومن الناس من أحب الله، أحبه الله طالبا للعلم، أحبه الله معلما للعلم، وأحبه الله وزكاه ووفق وسدده بتوفيقه سبحانه وتعالى ثم بصدقه مع الله. التجارة مع الله رابحة، التجارة مع الله رابحة، والله لا ناقصة ولا خاسرة. وأسقى الناس من التفت عن الله إلى غيره، فليس عند لم ينجيه أحد من الله، لم ينجيك أحد من ربك. فإذا أردت أن يبارك لك في علمك وعملك، اقصد وجه الله عز وجل واطلب ما عند الله واصدق مع الله. أما الذي بينك وبين الناس، فإن الله يبارك للإنسان في علمه بأن يكون موطأ الكنف مع الناس، قال صلى الله عليه وسلم: لا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا أن يطعون أكنافا. وأولى الناس بذلك طلبة العلم، وأولى الناس بذلك العلماء، لأنهم أقرب الناس إلى السنة وإلى ميراث النبوة، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، الأخلاق الفاضلة. الأمر الثاني الصبر على تعليم الناس، هذا من دلائل البركة. ولذلك لو أن شخصا جاء وعنده العلم فدخل المسجد وخرج من المسجد ولم يقف لسائل ولم يقف لمن يستفتيه، فقد فاته أجر عظيم، وعندها لم يبارك له في علمه كشخص جلس وثبت للناس يسألوه واستفتوه، إن اتسع المقام لذلك واتسع حاله ووضعه ولم يكن مشغولا بما هو أهم. وليس معنى هذا أن كل شيخ ينصرف أنه ما في بركة في علمه، لا، قد ينصرف إلى أمور ينفع بها عامة المسلمين أكثر مما لو جلس عند خاصتهم، وهذا شيء بين العالم وبين ربه. ولذلك أوصي بعدم الدخول في الحكم على أهل العلم وطلبة العلم، فالله عز وجل هو وحده الذي يبارك، والبركة لها دلائل وأمارات. وكذلك أيضا يبارك للإنسان في علمه بعد أن يحرص على تعليم الناس والصبر على تعليمهم واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في ذلك، يبارك له في علمه أن ينصح للأمة، فيحاول قدر المستطاع إذا علم الناس أن يعلمهم بالطريقة التي تسهل عليهم الصعب وتقرب لهم البعيد وتوضح لهم المشكل، ويحرص على أن يكون تعليمه واضحا يفهمه العامي ويفهمه المبتدئ ويفهمه العالم. وإذا جلس في مجلس العالم يأخذ من علمه على قدر علم رفع درجته في العلم، والمبتدئ يأخذ والمتوسط يأخذ، هذا من البركة أن يكون كلامك في توجيه الناس ليس خاصا بطبقة معينة من أعلى الناس ولا من المبتدئين، وإنما يكون كلامك للجميع، هذا من البركة، أن ينتفع منك الكل خير من أن ينتفع منك بعض الناس. وهذا مثلا الخطيب إذا أراد أن يخطب في موضوع يكون عن نفسه أفضل من أن يكون في موضوع خاص، وهكذا يعني في الخطبة وفي الإفتاء وفي التعليم والإرشاد. وعلى كل حال جماع الخير كله في تقوى الله عز وجل، والبركة في العلم أن تسأل الله عز وجل أن يجعل علمك نافعا. قل اللهم إني أسألك علما نافعا، إذا ابتليت بطلب العلم دائما في صلواتك الفريضة والنافلة قل اللهم إني على طلب العلم وإني على الإخلاص فيه واجعل علمي خالصا لوجهك. كذلك أيضا من يعين على طلبة على البركة في العلم حفظ حقوق العلماء من السلف الماضين الصالحين، فأعظم الناس بركة في العلم من أحب العلماء الأموات منهم والأحياء. ولذلك تجد من أحب العلماء الأموات وحفظ حقوقهم يرجع إلى كتبهم ويفهم كلامهم ويحسن الاستدلال والتقرير. وأما إذا احتقر العلماء وانتقص العلماء فإنه نسأل الله السلامة والعافية على نفسه يبكي، فإن العالم لا يضر إعراض الجاهل عنه ولا يضر سخرية الساخرين، فقد تستهزئ بالرسل وتستهزئ بالأنبياء، فما زادهم ذلك إلا علوا ودرا وخيرا وبركة من الله عز وجل. فالشاهد من هذا تعظيم السلف الصالح وتعظيم العلماء. شخص لما يمسك كتاب يترحم على العالم، يسأل نفسه كيف يبارك الله عز وجل لإنسان لا يشكر نعمة الله عز وجل عليه. الله يقول قرن البركة، البركة هي الزيادة، قرنها بالشكر، قال لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر شكران، شكر لله عز وجل ثم شكر للناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس. علماء وأئمة، كم حملت هذا الكتاب لما ذهبت إلى المجلس؟ هل قلت اللهم ارحم الإمام الترمذي واجزه عنا خير ما جزيت عالما عن علمه، اللهم اجزه عنا وعن الإسلام المسلمين خير ما جزيت حاملا ومبلغا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم لأمته، اللهم نور قبره، اللهم افتح له فيه، اللهم اجزه عنا وعن أمة خير الجزاء. لما هذا أقل ما تقدم وهو كثير عند الله عز وجل، لأن هذا مثل ما ذكرت فضل هذا الإعلان، سيبارك لك في علمك ويرزقك الله من يترحم عليك ويذكر فضلك، فما جزاء الإحسان إلا إحسان، ذكر فضل العلماء الأحياء والأموات. إذا جلست، إذا أخذت كتاب إلى مجلس تترحم على صاحب الكتاب، إذا جلست في مجلس شيخ تترحم عليه وعلى مشائخه وتذكر فضله، وهذا من البركة. ولذلك اللؤماء والذين يحتقرون العلماء والغافلون، هناك من هو لئيم نسأل الله السلامة والعافية، لا يجلس إلا لتطيب الأخطاء سواء في كتب السلف وكتب العلماء، وقد يأتي ويحقق الكتاب ما عنده إلا السب والسلب، فتجد أن نسأل الله السلامة والعافية ما انتفع بهذا العلم، نسأل الله السلامة كالذباب لا يقع إلا على نسأل الله العافية البلاء. وأما من زكت نفسه وصلحت واستقامت وأراد الله أن يبارك له في علمه فإنه ينظر بإنصاف وتجرد ويلتمس المخرج ويحسن الأدب مع أهل العلم. تأمل حينما تقول قال أهل العلم رحمهم الله، ترحمت على ملايين ملايين أهل العلم ولك بكل عالم حسنات، فما بالك إذا كان هؤلاء العلماء هم أولياء الله يقول لنا إذا لم يكن أهل العلم أولياء الله فمن؟ من هم أولياء الله إذا لم يكنوا أهل العلم العلماء؟ لما تقول قال أهل العلم رحمه الله حتى القلوب تخشى عن ذكر هؤلاء. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة: سير الرجال أحب إلينا من كثير من الفقه بما فيها من ذكر مآثرهم والترحم عليهم. فطالب علم يعيش سنوات مع كتاب لا يعرف حتى من هو هذا المؤلف ولم يذكره يوم برحمه صلى الله السلامة والعافية، فهذا من الحمان المكان. والحديث في هذا يقول أن البركة أصلها الزيادة، ومن هنا جوابه يحتاج إلى زيادة ومزيد. لكن نسأل الله بعزته وجلاله أن يبارك لنا فيما تعلمناه وعلمناه، أن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا برضوانه العظيم. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا، انفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. اللهم اجعله رحمة لنا في الدنيا ورحمة لنا في القبر ورحمة لنا في الحشر وحجة لنا بين يديك. اللهم اجعلنا ممن صدق فصدقته، اللهم اجعلنا ممن صدق فصدقته، اللهم اجعلنا ممن صدق معك في العلم فصدقته ووفقته وباركت له في علمه وعمله. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل العبرة بتسوية الصفوف في الصلاة بالأقدام أم بالكعب مع ذكر الدليل؟ أثابكم الله.
لا، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من ولا. أما بعد، فإن العبرة بالكعب، لأنه إذا استوى الكعب مع الكعب استوى الجسم كله مع الجسم كله، لأن الكعب في آخر القدم يساند جرم الإنسان إذا وقف. ومن هنا إذا استوى الكعبان وكان كعب الإنسان محاذي لكعب من بجواره من يمينه ويساره فقد استوى معه. الأصل في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أنه كان الصحابة يلزق أحدهم كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه حتى تستوي الصفوف. فالاستواء من الأسافل من جهة الكعب ومن الأعالب المناكب أن تكون محاذية محاذٍ بعضها لبعض. الله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل طلب العلم أفضل أم بر الوالدين، علما أن الذي يطلب فيه العلم في حاجة ماسة إليه لكي يصحح صلاته وهكذا؟ أثابكم الله.
هو الأصل أن بر الوالدين فرض، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم على صحبته والجهاد معه، كما في الحديث الصحيح لما جاءه الرجل مهاجرا من اليمن يبايعه على الهجرة والجهاد، قال: أحي والداه؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. لكن إذا كان طلب العلم فريضة ومتعينا على الإنسان فحينئذ يقدم، فيستأذن الإنسان والديه جبرا لخاطرهما ثم يرتحل لطلب العلم، وبناء على ذلك يكون مقام طلب العلم هنا أفضل من بر الوالدين في المتعين. وأما إذا كان في النوافل أو هناك من يطلب العلم غيره ولم يتعين عليه أو لم يكن في المسائل المتعينة عليه، فإنه لا بد من استئذان الوالدين إذا كان طلبه للعلم يحتاج إلى سفر. وأما إذا كان لا يحتاج إلى سفر وفي نفس المدينة والوالد احتاجته في يوم وهو يذهب إلى درس أو يذهب إلى محاضرة أو إلى ندوة، فإنه يقدم طلب الوالدة ولا يناقشها ولا يراجعها، لأن أكمل ما يكون البر أن تقضى حاجة الوالدين دون أي إزعاج ودون أي أذية ودون أي تضييق. لأن الأم إذا شعرت أنها حرمت ابنها مما يحب سواء كان من الدين أو الدنيا فإنها تتألم ولو قضى لها حاجتها، وحينئذ ينقص أجره في البر. ومن هنا ينبغي على طالب العلم أن يفقه المسألة وأن يلتمس البر بأعظم درجاته. فإذا أحس أن والده أو والدة محتاجان إليه في أمر فإنه يمضي في هذا الأمر ويقضيه لهما ويستعين الله عز وجل. الحمد لله إذا ذهب الإنسان لقضاء حاجة الوالدين خاصة إذا كان شيء ضروري أو شيء يحتاجانه لازما، فحينئذ أمره في الأجر ثوابه أعظم، لأن الله يأجره عن بره لوالديه وعن طلبه للعلم، وهذا أعظم في أجره وثوابه. فالمقصود أن بر الوالدين حق لازم وينبغي تقديمه، ويستثنى طلب العلم في حالات المتعينة على الإنسان، فإذا أذن الوالدان فلا إشكال. والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: مدرسي يمنعني من حضور الدرس مع العلم أني أسمع وردي كل يوم، فما توجيهكم؟ أصابكم الله.
أولا نسأل الله بعزتي وجلالي وعظمتي وكمالي أن يبارك في المدرسين والمعلمين الذين ينفعون أبناء المسلمين، نسأل الله أن يجزيهم كل خير، وبالأخص الذين يقومون على حلقات التحفيظ يحتسبون بها وجه الله يأخذون أبناء المسلمين بتحليل كتاب الله إلى صدورهم وتعويدهم على الخير، وخاصة من يقومون على رعاية الشبابة والشبيبة والإحسان إليهم وتحليل الخير إلى قلوبهم، فهذا من أعظم الأعمال أجرا وثوابا عند الله، وأسأل الله بعزة وجل أن يكثر من أمثالهم وأن يدين توفيقه وتسديده لهم ويعينهم على الصبر والتحمل، وأن يجعل لهم في أمورهم الرشد الذي يرضيه سبحانه وتعالى في أقوالهم وأعمالهم وظاهرهم وباطنهم، وهذا أمر يغبطون عليه، وخاصة في زمان الفتن، فكم من شاب يكون غريبا ولا يجد من يعينه ولا من يسدده ولا من يدل على الخير مثل معلم ناصح، وهذا من يعرف ما هي رسالة المعلم وصبر هؤلاء المعلمين وما يكابدونه من المشاق والمتاعب، فلا يملك إلا أن يدعو لهم بكل خير، نسأل الله أن يديم توفيقه لهم ومن يعينهم ومن يسددهم. وأما بالنسبة لما سألت عنه فمعلمك أدرى بك، ولو منعك من الدرس فقد يكون عنده تأويل، ولو كان درس الشيخ السنجوطي كذا تكون مفتوحة، إذا قال لك لا تحضر الدرس نعم، لأنه قد لا يكون البعض يسيء الفهم يظن أن المدرس لا يريد يطلب العلم، وبعض من صلى الله العافية مرضى القلوب يقول انظروا كيف مدرسي التحفيظ يمنعون من طلب العلم، وهذا كذب. بعض الأحيان يكون المدرس يخاف على طالبه في فترة معينة الفتنة، أو يرى وضعا معينا فيمنعه لسبب لا يستطيع أن يبين له، كما قال الإمام مالك ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذره. الفرض والمنهجية الذي ينبغي أن المعلم عنده أمانة وعنده مسؤولية أن يتق الله في هذا الطالب، وأن يحفظ عن أي شيء وأن يضره وأن ينصح له في ذلك، فنحن نحسن الظن بهؤلاء المعلمين، وقد يكون منعه من ليس من العلم الدرس وإنما منعه من الحالة التي يذهب بها أو خوفا عليه من، وقد ذكر ببعض المدرسين أنهم بعض الشباب ضاعوا، وبعضهم حضر بعض الدروس يقول كنا نتابعهم فلما يأتيني إلى بعض الدروس يخرجون ويقعون في بعض الفتن أو يتلقفهم الأشرار أو يحصل ما نتحمد عقباه. فالشاهد الأصل أن يحمل المدرسون والمعلمون على أحسن محنة، لكن على المعلم أن يتق الله عز وجل وأن يعلم أن الله سائله ومحاسبه عن النصيحة لهذه الأمانة التي ائتمن عليها. فأبناء المسلمين على كل معلم عليه أن يحرص على تحديدهم في طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وتحديدهم في أهل العلم وتقريبهم من أهل العلم بالقول وبالعمل وبالظاهر وبالباطن، أن يكون كل من حولك تستشعر محبة أهل العلم من الأموات ومن الأحياء، فهذا أكمل ما تكون عليه التربية وأكمل ما يكون عليه النصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأبناء المسلمين، أن تستشعر أن كل شيء تأمره به وكل شيء تنهاه عنه أن الله سيسألك عنه يوم القيامة. ولذلك المعلم الموفق يدمن الدعاء ويكثر الصلوات النافلة أن الله يسدده ويوفقه، لأنه من أعظم الناس أجرا إذا صلح حاله في تعليم أبناء المسلمين، والعكس فكل شيء عظم فيه الأجر عظم فيه الوزر إذا أخل به الإنسان، فعليه أن ينصح لأبناء المسلمين وأن لا ينظر إلى القضية أنها مسألة رأي واجتهاد. البعض أصلحهم الله، وهذه قضية أنبه عليها، يتجاسر في مسائل علمية ويتجاسر في أمور لا تحل له شرعا ثم يقول أنا اجتهدت، ولكل مجتهد نصيب، هذا ليس الاجتهاد، هذا إذا لم يكن على الإنسان على بصيرة الاجتهاد أن يكون الشخص عنده أهلية للاجتهاد، لأن يكون الإنسان عنده علم يتأهل به للنظر في القضية التي يجتهد فيها، لأن مسألة التذرع بالاجتهاد وكثير يتذرع بها يقول ولكل مجتهد نصيب، يعني إذا أصبت لي أجرار وإذا أخطأت لي أجرار، هذا خطأ. الاجتهاد لا يكون إلا لمن حصل الأصول التي تبيح له الاجتهاد بسؤال أهل العلم هل يحل لي الاجتهاد أو لا، فإذا وجدت أن أحد من أهل العلم يقول لك نعم أنت أهل الاجتهاد في مثل هذه المسائل واجتهاد نعم، عندها تكون لك أجران أصبت وأجر واحد أخطأت، وأما إذا اجتهدت بدون علم وبدون بصيرة فأنت متآثم شرعا أصبت أو لم تصب، وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله، أنه لا يوجد في مسائل الدين شرع تقول للشخص لا تذهب ولا تأتي ولا تفعل ولا تذهب مع فلان ولا تجتهد في أشياء قد يكون فيها محظور شرعا، بعضهم يمنع الطلاب من زيارة بعضهم لبعض، بعضهم قد يحدث قطيعة بين الطلاب ويقول والله اجتهد، هذا ما في اجتهاد، الاجتهاد يحتاج أن يضبط بضوابط شرعية، الاجتهاد ما ينتهي إلى القطيعة بين أبناء المسلمين ولا ينقطع إلى فساد قلوبهم على بعض وغيرة قلوبهم وغيرة بعضهم من بعض، هذه أمور ينبغي أن تضبط بضوابط شرعية، وأن يكون الذي يتكلم فيها على بصيرة بسؤال أهل العلم الرجوع إليهم حتى يعذر إلى الله. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وآخر